قد يصعب على الناس اغتنام جميع رمضان، اغتنام جميع السنة، يصعب عليهم هذا. طيب رمضان شهر واحد قد يكون شاق على كثير من الناس. نعم، العشر الأواخر في هذا الحديث غالب العشر الأواخر، وفي غيره ما يدل على أن هذا العشر كله، وهذا كله من باب تعمية هذه الليلة وإخفائها. لكن ليحرص المسلم على اغتنام العشر كلها، وأن يرى الله جل وعلا وأن يتعرف عليه في حال الرخاء طول العام، كي يعرفه في حال الشدة. يعني شخص طول العام بطال لا يعرف شيء من نوافل العبادات وليست له صلة بربه، ثم إذا جاء وقت الحاجة يتمثل ما يسمع من أخبار العلماء والعباد، ما يمكن. يعني شيء مجرب، الشخص الذي لا يقرأ القرآن إلا من رمضان إليه، هل يعان على قراءة القرآن في المواسم وفي الأماكن الفاضلة؟ ما يعان، من أشق الأمور على النفس أن يفتح المصحف، إلا إذا كان قد تعرف على الله في الرخاء في أيام السعة، فإذا جاء وقت الضيق سهل عليه القرآن. وقل مثل هذا في كل العبادات، فمن كان منكم متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الوتر ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه أوتار العشر، والأشفاء لها ما يدل عليها. نعم، في 9 تبقى، في 7 تبقى، ليلة 22، وليلة 24، ليلة 5 تبقى، ليلة 26، وهكذا. وما يرد في هذه النصوص قد يقول طالب العلم الذي ما شم رائحة مثل هذا التعارض الذي فيه هدف عظيم للشرع، نعم، يقول هذا شلون تحرى في 7 تبقى، في 7 الأواخر، في 10 الأواخر، لنتكلم وكل حديث صحيح. هل هذا اضطراب في هذه النصوص أو هذا إرباك لطالب العلم؟ أبدا، إنما هو حث على استغلال جميع هذه الليالي، جميع هذه الليالي، وكل ليلة من ليالي العشر بدءا من ليلة 21 إلى نهاية إلى آخر ليلة من رمضان لها ما يدل عليها من أجل الاغتنام. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، فليلة القدر عند الجمهور منحصرة في رمضان، ثم في العشر الأخير منه آكد، ثم في أوتاره أرجى، لا في ليلة بعينها. بعضهم يرجح ليلة 27 اختيار كثير من الصحابة وكثير من أهل العلم من بعدهم، يقول لأن كلمة هي بالنسبة لسورة القدر هي 27 من الكلمات. لو حسبنا الآية الكلمات كم كلمة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، المقصود أن حسبها ووجدها هي كلمة هي رقم 27، رقم 27، فاستدلوا بها على أن ليلة القدر هي 27. إذن عطية في تفسيره يقول: وهذا من ملح العلم لا من متينه، من ملح العلم لا من متينه، يعني هذا يتناقل بالدروس وبين الطلاب، إن وافقت 27 فهي ليلة فاضلة، وإلا ليست من متين العلم الذي يستمسك به ويرجح به قول على قول بمجرد هذا، لست من متين العلم الذي يعتمد عليه في ترجيح الأقوال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، في العشر الأوسط، العشر مذكر المؤنث، المقصود العشر ليالي، الأوسط مذكر، والأصل في هذا مثل هذا التطابق، يعني العشر الوسطى. لو قيل العشر كما تقول الثلاثة الأجزاء من القرآن هي العشر الأخير، نعم العشر الأخير، وما قبلها هي العشر ما قبل الأخير وهكذا، والعشر الأول والثاني مذكر، لأن واحدها جزء وهذه واحدها ليلة مؤنثة في العشر الوسطى، هذا الأصل، لكنه لحظ الوقت، الوقت الأوسط من رمضان فذكر، والعشر باعتبار أن هناك عشر أولى وعشر وسطى وعشر أخيرة، نعم فيه وسطى، لكن ماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل الأوسط، في نصف أوسط ولا ما فيه؟ نعم في منتصف الأوسط ولا ما فيه؟ في نصف الليل الأوسط، في نصف أول ونصف أوسط ونصف أخير، نعم ما في، كيف قال عليه الصلاة والسلام إلى نصف الليل الأوسط، يعني الواقع في نصف الليل متوسط من الليل، الأوسط يعني المتوسط الذي يتوسط الليل بين نصفيه، كان يعتشع ويعتكف في العشر الأوسط من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم من جميع رمضان اعتكف، فاعتكف في أوله وفي أثنائه وفي آخره، فاعتكف عاما عاما من الأعوام في العشر الأوسط، حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، صبيحتها التي قبلها والتي بعدها، ليلة 21 من العشر الأوسط ولا من الأخيرة؟ من الأخيرة، من الأخيرة، واعتكف في العشر الأوسط، العشر الأوسط ينتهي بغروب الشمس من يوم 20، والليالي ليالي العشر الأوسط تنتهي بطلوع الصبح من يوم 20، فالصبيحة التي يخرج فيها من اعتكافه صبيحة 20، ولذا قال من اعتكف معي، يعني انتهى اعتكافه خرج في صبيحة 20، فليعتكف العشر الأواخر، فما اعتكف العشر الأوسط وما هم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا صبيحة 20، نعم خرجوا صبيحة 20 انتهى اعتكافهم العشر الأوسط انتهى، لكن قال بعد ذلك من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، يعني ترجح عنده أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها للحكمة التي سبق ذكرها، وقد رأيتني، يعني علامة عليها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، في الرؤيا، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21، مطرت السماء في تلك الليلة عن ليلة 21، وكان المسجد على عريش، يعني سقفه من خوص عريش إذا نزل عليه المطر يكف على المسجد، يتقاطر الماء على المسجد داخل المسجد، وكان على عريش فوكف المسجد، فوكف المسجد يعني تقاطر منه المطر. فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد يقول فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه أثر الماء والطين من صبح 21. هذا من أقوى بل أقوى ما يتمسك به في تحديد ليلة القدر. هذا كالصريح في أنها ليلة 21. لكن ما الذي يجعل الإنسان يرى قد يميل إلى أنها بغير 21؟ يعني لو لم يرد من النصوص إلا هذا، هذا صريح أنها ليلة 21، يعني جاء تأويل الرؤيا من صبيحتها، تحققت الرؤيا في صبيحتها، إذن هي ليلة 21. لكن الأحاديث الأخرى يتمسوها في السبع الأواخر، ليس منها ليلة 21، ليس منها ليلة 21، وإلا فهذا الحديث كالصريح في أنها ليلة 21. ولولا مثل ذلك الحديث لتعين القول بهذا الحديث لأنه محدد. نعم، لكن لا يمنع جمعا بين الأدلة أن تكون متنقلة بين ليالي العشر، وفي تلك السنة صارت 21. هناك علامات يستدل بها على ليلة القدر، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، منها أنها ليلة قارة، ومنها أنها ليلة مضيئة، ليلة بلجة، وذكر فيها أشياء استدل بها عليها، البحر لا يهيج، والكلاب لا تنبح، أمور كثيرة ذكرها العلم، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، والشمس في صبيحتها تطلع ليس لها شعاع. هي على كل حال هي ليلة من بلجة طلقة، يحس الإنسان فيها بارتياح، ليس فيها حر شديد ولا برد شديد ولا حر ولا قر، مريحة جدا. هذه من علاماتها، ولا يدرك مثل هذه الأمور كل أحد، الذي لا يوفق للاجتهاد فيها قد لا يدرك هذه الأمور، والذي يقضي أيامه ليله ونهاره في الغفلات قد لا يدرك ولا يتحقق هذه الأمور. وقد يقول قائل أنا أدركت ليلة القدر أو ما أدركت، أنا بصلي أبقم مع الإمام حتى ينصرف كل ليلة من ليالي العشر، نقول أنت على خير عظيم وتدرك ليلة القدر إن شاء الله تعالى، لكن ليس معنى أنك تدركها مع حضور القلب مثل ما تدركها وأنت غافل الله. فالإنسان يحرص على حضور قلبه. نعم، هناك أمور هذا يفتح أبواب، نعم، يجرنا إلى كلام في حديث، يعني على اختلاف المطالب ليلة القدر عند من، وهذا يؤكد أن ليلة القدر كما تكون في أوتار تكون في أشفائه، يعني عند هؤلاء ليلة 23، وعند أولئك سابعة تبقى ليلة 24، شو المعنى؟ نعم، تجتمع هنا وهنا مع اختلاف المطالب. وإلا ليلة القدر وهؤلاء عندهم ليل وهؤلاء عندهم نهار، الثلث الأخير من الليل عند هؤلاء وهؤلاء عندهم نهار، وش بتسوي؟ حديث النجوم مع كونه جل وعلا مستوى على عرشه بائن النهار، يعني أمور حقيقة الإيغال فيها مع طلاب علم يستوعبون ما يخالف لا بأس، لكن بحث مثل هذه الأمور عند عوام لا يدركونها لا شك أنه يقع في حرج. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الله ينزل آخر كل ليلة، وآخر كل ليلة متفاوت، هؤلاء عندهم أول الليل، هذا عندهم آخر، هذا عندهم، ويجتمع مات كيف يتمو في آخر الليل؟ النزول الإلهي بالنسبة إلى أهل المشرق يختلف عنه عند أهل المغرب. إذن كل وقته نازل على هذا. إيش إلزام من يريد إنكار هذا الحديث من بعض المبتدع؟ وشيخ الإسلام قال أبدا، الله جل وعلا ينزل كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق على ما يليق بجلاله وعظمه. كل إنسان يتعرض لهذا النزول ولا عليه أكثر من ذلك، ليس عليه أكثر من ذلك. حتى لو تصور أنه كيف ينزل وهو مستوي على عرشه بائن من خلقه، شيخ الإسلام يقرر أنه ينزل آخر كل ليلة مع أنه مستوي على عرشه. الأمور قد لا يدركها العقل، لكن مثل هذا لا بد فيه من التسليم. قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. ما لك لا تقول سمعنا وأطعنا، حديث صحيح استوعبتها وما تستوعب هذا ليس إليك. يقول ينزل كل آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، عمي ما يستوعب. لكن طالب علم يرضى ويسلم خلاص انتهى الإشكال. بل على العام أن يؤمن بهذا ويعتقد هذا، لكن مثل هذه الأمور لا تلقى على العام. لذا من أعظم المشكلات أن تذكر مثل هذه الأمور وتبحث في القنوات التي دخلت كل بيت ولم يسلم منها إلا من عافاه الله جل وعلا. شككون الناس في أديانهم، يعني شبه المبتدعة الآن كلها تلقى في البيوت في بيوت عوام المسلمين، وهذه من أعظم المعضلات. طيب في الحديث الصحيح أن الشمس تسجد تحت العرش في آخر كل ليلة وتستأذن، هل تطلع لما تطلع؟ أحد ينكر هذا؟ هذا في الصحيح. والشمس لا يفقدها الناس في فلكها 24 ساعة. نقول سمعنا وأطعنا ورضينا وسلمنا، ولا أحد ينكر. ويبقى أن في النصوص من المتشابه ما لا يدركه أحد، من آيات المحكمات وأخر متشابهات. ويبقى أن المؤمن الراسخ في العلم يقول ما لا يقول، نعم آمنا، نعم صدقنا وسلمنا ولا كلام. وأما الذين يقولون يريدون أن يضرب النصوص بعضها ببعض فيتبعون المتشابه، وهؤلاء الذين أمرنا بالحذر منهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أثناء عليك كان في بلد، في قرية، بعيد قريب، في المشرق في المغرب، انظر إلى الثلث الأخير وافعل ما يجبت به وقم وانسل بين يديك ونادي ربك، ولا عليك أكثر من هذا. أنت عليك أن تفعل ما عليك وأبشر أن الخير إن شاء الله.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيه، فما أسأله عنه إلا وأنا معرة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال فأوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته وزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقرب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقرب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، الخلوة والانفراد في بيت من بيوت الله عز وجل للذكر والصلاة والتلاوة وغيرها من العبادات الخاصة لا العامة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يعتزل في معتكفه، يحتجر حجيرة ينفرد بها عن الناس، وجرى على هذا أصحابه وأزواجه من بعده وخيار الأمة من علمائها وعبادها، وينقطعون عن جميع ما كانوا يزاولونه ولو كان فيه نفع للناس. فلا تجد عالم يعتكف ثم يلقي دروس يدرس الناس ويقرا عليه ابدا، بل الاعتكاف يخصص للعبادات الخاصه من صلاه وذكر وتلاوه، فهو لزوم المسجد لهذا الامر. والاعتكاف منهم من يجعل أقله اليوم والليلة، ومنهم من يقول إذا سمي اعتكاف بمعنى أنه لزم وأطال المكث وانطبق عليه الاسم لغة يسمى اعتكاف، ومنهم من يجريه على مسمى البقاء والجلوس في المسجد ولو قل، وهذا معروف عند متأخري المذاهب، يقول إذا دخلت المسجد من الاعتكاف لا داخل تجلس زمن يسير تنوي الاعتكاف، لكن هذا ليس الاعتكاف لا لغوي ولا شرعي. ولذلك تجدون في بعض المساجد نعم عند المدخل لوحة على سارية نويت سنة الاعتكاف، فلا تريد الاعتكاف بالفعل، تريد طول المكث والبقاء في المسجد، أو تريد أن تصلي وتخرج أو تقرأ شيء يسير من القرآن وتخرج، هذا ليس الاعتكاف. فإن من أهل العلم من يشترط الصيام ويأتي ذكره في نذر عمر رضي الله تعالى عنه. فالاعتكاف طول المكث والبقاء في المسجد للعبادة، والمسجد ما يصح تسميته المسجد ويمكن المعتكف من أداء الصلوات مع الجماعة بحيث لا يتكرر خروجه، لأن تكرار الخروج ينافي الاعتكاف إلا لما لا بد منه. ويصح الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس ولو لم يكن كامل، يعني والخروج إلى الجمعة أمره يسير مرة في الأسبوع لا يؤثر، يعني مرة في الأسبوع لا يؤثر، لكن لو كان مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، مسجد من مسائل المصالح الحكومية الدوائر الحكومية الذي أسس لإقامة صلاة الظهر فقط، ثم يضطر يخرج إلى صلاة العصر، ثم يضطر يخرج إلى صلاة المغرب، ثم يضطر إلى العشاء والفجر وهكذا. أو قال أنا أريد أن أعتكف مسجد منبرة، مسجد بالإجماع لكن لا يقام فيه إلا مرة في السنة. نعم، يقول يا أخي هذا لا تقام فيه جماعة، وكثرة خروجك إلى المسجد لتقام فيه جماعة ينافي مقتضى الاعتكاف، فعليك أن تعتكف في المسجد وصلى فيه الصلوات الخمس، وإن كان جامع فهو أفضل، لأن لا تخرج ولا إلى الجمعة، لأن الاعتكاف المكث والبقاء وملازمة المسجد لطاعة الله تعالى. لكنهم يتسامحون في مرة في الأسبوع من أجل الجمعة ومرة يسير إن شاء الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، يعني هذا آخر ما استقر عليه الأمر، وإلا اعتكف في العشر الأواخر، اعتكف في الأوائل، لكن استقر الأمر في اعتكافه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله تعالى. ثم اعتكف أزواجه من بعده، النساء يشرع في حقهن الاعتكاف، يشرع في حقهن الاعتكاف كالرجال. ومن أهل العلم يرخص للمرأة أن تعتكف في بيت في مسجد بيتها الذي تصلي فيه الصلوات، ويحصل لها ثواب الاعتكاف، لأنه بالنسبة لها هو المسجد الشرعي وهو الأفضل في حقها، وتمتثل قوله جل وعلا وقرن في بيوتكم. لكن بالنسبة للرجال يعتكف في بيته لا يسهل الاعتكاف. ثم اعتكف أزواجهم بعده في الأرض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يعني متى يبدأ الاعتكاف؟ من أراد أن يعتكف العشر الأواخر، تبدأ العشر الأواخر متى؟ بغروب شمس يوم 20، إذا غربت الشمس من يوم 20 ودخلت ليه بدأ الاعتكاف العشر الأواخر. النبي يدخل إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. طيب قبل أداء الصلاة وقبل الصلاة أليس في المعتكف فيه؟ الآن في هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المعتكف بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح من إيش؟ من يوم 20؟ نعم، أو من 21؟ الآن من أراد أن يعتكف العشر نهار 20 غير داخل في العشر، العشر تبدأ من غروب الشمس ليلة 21، فيدخل المعتكف ليلة 21 ويمكث فيه في الليل، ثم يخرج إلى الناس في المسجد، يخرج الناس ويصلي بهم الغداة، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، يعتزل في ناحية من المسجد، غرفة في حجيرة في شيء يعتزل فيه عن الناس. ما في إشكال، لأن بعض الناس ما يفهم، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه قبل وين؟ أين كان قبل ذلك؟ هو في المسجد، ما خرج المسجد، لكن المكان المخصص للاعتكاف، الجزء المخصص للاعتكاف يدخل فيه من الصلاة، ثم يخرج صلاة الظهر، ثم يعود إلى اعتكافه، وهكذا. فالاعتكاف يبدأ من غروب الشمس يوم 20 لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر. في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى الفجر ثم دخل معتكفه، على ما جاء في هذا الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالقباء فيضرب ليعتزل فيه عن الناس، واعتكف نساؤه وضربه الأخبيئة، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في تلك السنة لئلا يضيقن على الناس. يعني لو جاء شخص يعتكف وجاب خيمة ومؤمه وضربه بطرف المسجد، ثم ثاني ثم ثالث، نظرنا إلى ما في مسجد، عشر خيام عشر خيام ومن يروح عنده. نعم، وهل من المناسب أن يقول القدوة لهؤلاء ضفوا خيامكم خلاص ما لا تعتكفون، أو يبدأ بنفسه قبل ينتهي الأمر؟ يبدأ بنفسه، لأن الذي يطلبه هو يطلبه الأتباع، ولا اعتكفوا إلا لما رأوه اعتكف، وما ضربوا الأخبية إلا لما رأوه ضرب. والله المستعان. فالرسول صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ترك الاعتكاف في رمضان، لكنه قضاه في شوال، قضاه في شوال. ليس من المناسب أن يقول القدوة يلا خلاص ما في اعتكاف، ضفوا خيامكم، يلا شيروا أثاثكم وهو باقي، لأن القدوة لا بد أن يكون قدوة بالفعل قبل أن يكون قدوة بالقول. ولذا قوض خباءه عليه الصلاة والسلام، ترك الاعتكاف في تلك السنة. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وفي حجرتها يناولها رأسه. خروج بعض بدن المعتكف لا يؤثر في الاعتكاف، أما خروج جميع البدن يؤثر في الاعتكاف. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه وهي في حجرتها وهي حائض، تباشره وهي حائض، فالحائض طاهر ليست بنجس، إنما طاهر ولا تؤثر فيما تمسه، ولو كانت يدها رطبة فلا تؤثر فيما تمسه، ولو وضعت يدها في ماء لم ينجس، إنما يتقى منها موضع النجاسة الذي هو موضع الحيض، أما بقية بدنها فطاهر. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يناول عائشة رأسه وهو معتكف وهي حائض، وترجله عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الخروج الجزئي لا يؤثر في الاعتكاف بخلاف الخروج الكلي. وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أمر لا بد منه، إلا لأمر لا بد منه. بعض الناس إذا اعتكف لا تجد أدنى فرق بين اعتكافه وغير عدم اعتكافه، يعتكف في العشر الأواخر ثم بعد ذلك عنده التلفون وعنده معه جوال من الأصل، تحضر له الجرائد، يحضر له طعامه على وقته كالمعتاد، وسماره الذين كان يسمر معه في الاستراحات يجونه في المسجد، وهذا اعتكاف. هذا مقصود من الاعتكاف الخلوة بالله جل وعلا لعبادته، ترك الفضول من كل شيء، من مجالسة الناس، فضول الطعام، فضول الأكل، فضول الكلام، كل هذا يخفف منه بقدر الإمكان. ولذا كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان التي لا يمكن قضاؤها في المسجد. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة، هي معتكفة لا تدخل البيت إلا لحاجة، يعني حاجة الإنسان التي لا بد منها، والمريض في البيت يوجد في بيته المريض، والمريض فيه ما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني ما إذا كان مهب على الدرب لأس على الطريق ما رأته، وإنما تسأل عنه كيف فلان كيف فلان وهي ماشية. وعلى كل حال اعتكاف المرأة أجره مثل اعتكاف الرجل، والمرأة شقيقة الرجل في مثل هذا، إلا أنه لا بد من أمن الفتنة. إن لو قالت امرأة أنا أريد أن أعتكف في مسجد يرتاده الناس وليس معها من يحفظها ممن يعتدي عليها، قيل لها ارتكاب خف الضرر ترك الاعتكاف، لا بد من أمن الفتنة. الحاجة الإنسان فسرت بقضاء الحاجة التي هي البول والغائط وشبهه، والطعام إذا لم يمكن، إذا لم يتمكنوا من إدخاله المسجد ومنعوا منه يخرج للطعام لأنه لا بد منه. نعم. نقول هل الاعتكاف مدة معينة في قصر مدته وطولها أقله وأكثره؟ أما أقل فما يطلق عليه اعتكاف لغة، ولا يطلق إلا على طول المكث واللزوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر، ولا يعني هذا أنه لا يصح اعتكاف أقل من العشر، فمن اعتكف ليلة كان له أجرها، من اعتكف ليلتين له أجرهما وهكذا. لكن ما لا يسمى اعتكاف نيته ليست بسنة. يقول شخص دخل بالاعتكاف في المسجد الحرام ثم أصابه مرض وبسببه اضطر للذهاب إلى منزله وبعيد عن الحرم ماذا عليه؟ ما عليه شيء، إذا كان نذر يقضيه، وإذا كان تطوع فلا يلزمه قضاؤه. لكن إن قضاه من باب الدوام على العبادة والثبوت عليها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل، وإن كان نذر لزمه قضاؤه. مسألة الاشتراط في الاعتكاف أنه إن مرض له مريض أو مات له ميت أو يخرج ليصلي بجماعته مثلا أو يخرج ليطلب أولاده للصلاة أو يخرج للدوام أو يخرج، كل هذا قد ينافي مقتضى الاعتكاف. والاعتكاف هو اللزوم، لزوم المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج إلا لحاجة الإنسان، يعني أمر لا بد منه، أما أن يخرج لأمر لأي أمر كان هذا ما يسمى اعتكاف. ومنهم من يقول إذا اشترط له ذلك، إذا اشترط له ذلك. يقول في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوم في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، اعتكف في الجاهلية وهي ما قبل الإسلام، سواء كان العام ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو الخاص بإسلام الرجل مثلا. أن الجاهلية استمرت بالنسبة لعمر إلى أن أسلم، بالنسبة لأبي بكر إلى أن أسلم، فما قبل هذا كله جاهلية. إن تأخر إسلامه فهو جاهلية إلى أن أسلم، فمراده قبل أن يسلم. إني كنت نذرت بالجاهلية، يعني مراده قبل أن يسلم جاهليته هو. وقد يريد بذلك الجاهلية العامة، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كنت نذرت في الجاهلية، فنذر الكافر إذا نذر الكافر قربة يلزمه الوفاء بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أوفي بنذرك، أمره بذلك. وهل يؤمر بالوفاء به حال كفره؟ هو عبادة. لو نذر كافر يصلي قال له أوفي بنذرك، لا، لأنه لا تصح منه حال كفره، لكن يؤمر بها إذا أسلم وتحقق شرطها. ومثله الاعتكاف، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام، ويستدل بهذا من لم يشترط الصيام في الاعتكاف، يقول اعتكف ولو لم يصحب صيام. وفي رواية يوما في المسجد الحرام، ومنهم الذين يشترطون الصيام يجيبون عن حديث عمر رضي الله عنه اعتكف ليلة بيومها، ليلة بيومها، بدليل أنه قال في الرواية الأخرى يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، لكن ذكره بعضهم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. في المسجد الحرام لا بد أن يفي بنذره في المسجد الحرام. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لزمه أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لزمه أن يعتكف في المسجد الأقصى، وإن اعتكف فيما هو أفضل منه أجزأه، لكن لا يعتكف فيما دونه. ينذر في المسجد الحرام ثم يعتكف في المسجد النبوي، لا، ينذر الاعتكاف في المسجد النبوي ثم يعتكف في المسجد الأمصار والآفاق غير المسجد، لا، ما يكفي، لا بد أن يفي بنذره. فمن أهل العلم من يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، لكن عموم قوله جل وعلا وتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يشمل جميع المساجد. وأما ما جاء في المساجد الثلاثة فرده ابن مسعود رضي الله عنه. ونسب الصحابي إلى الوهم. على كل حال الاعتكاف عند عامة أهل العلم يجوز في سائر المساجد التي يجمع فيها، يعني تصلى فيها صلاة الجماعة. عن صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام بعد السبي وجعل عتقها صداقها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، زارت النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثت معه ساعة، ثم قمت لأنقلب يعني لأنصرف أرجع إلى بيتي، فقام ليقلبني يعني يرجع معي. نعم، المسألة ليل، وهذه امرأة تحتاج من يحفظها ويؤنسها بالطريق، مع أنه الطريق ما هو طريق يذكر، بيوت عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد. فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، يعني كانت تسكن عند أسامة، البيت آل إلى أسامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف ببيت أسامة. وقت رواية الحديث يعرف ببيت أسامة، لكن قبل كان من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رجلان من الأنصار، سيد بن حضير كما بعض الروايات وعباد بن بشر، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، رأي النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته أسرعا في المشي، فقال على رسلكما، إنها صفية، يعني لا تستعجلون، إنها صفية بنت حيي، يعني زوجته عليه الصلاة والسلام. فقال سبحان الله، تنزيه لله جل وعلا وتعجب من اعتذار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل يشك صحابي بنبيه عليه الصلاة والسلام؟ ما يشك فيها، من شك فيه يكفر، فما يشك، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني قد يوقع الإنسان في حرج. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، يعني ولو كان أمر نفسي ما يتحدث به، لكن مثل هذا لا يجوز أن يخطر على بال المسلم. وعلى هذا تمنع جميع الأسباب الموصلة إليه، تمنع جميع الأسباب الموصلة إليه، يعني له عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الكلام، وللصحابي أن يقول مثل هذا الكلام. لا يمكن أن يتطرق للصحابي أدنى شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام من هو غير معصوم ولو علت منزلته، ولو علت منزلته قد يجول في خاطر الإنسان ما يجول، لا سيما إذا عرف التساهل من بعض الناس، ثقته مطلقة بنسائه ومن تحت يده، يقول بعضهم وينتسب إلى العلم، ثقتنا بنسائنا أعظم من أن نشك فيها إذا خرجت أو دخلت مع سائق أو راحت للمدرسة أو راحت المستشفى أو ما شبه ذلك، ثقتنا بنسائنا أعظم من مو بصحيح، وما وقعت الجرائم إلا بهذه الطريقة، الثقة بالنساء والاعتماد على الأجنبي، وخلى الرجل والمرأة استشرفها الشيطان وكان الشيطان ثالثهما. فيهتم بهذه المسألة، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. نعم، على الإنسان أن يظهر براءته مما يخشى أن يتهم به، أولا لا يوقع نفسه مواقع التهم، لكن إذا وجد في مكان من غير قصد، ما أدري مر مع طريق يرتاده بعض أهل السوء فخشي أن يظن به وتلفته، ما وجد إلا أشرار وناس وقالوا شو اللي جابنا هنا؟ جاءه خطأ، فينبه إلى أنه جاء خطأ، يعني شخص يقف عند بابه للمزيد ويضرب البوري وتطلع البنت ويركب، أو خالة رعى صاحب الليموزين خال البنت أخو أمها، والناس يشوفون بشار وكذا، يا أخوان ترى خال البنت، ما ينبه على مثل هذا لأن يوقع نفسه موقع التهمة، أو أخو الزوجة مثلا، لا سيما إذا كان من أهل العلم من يقتدى به، لأنه يوقع في أنفس الناس حرج. صحيح صاحب الليموزين أخو الزوجة أو خال البنت ضرب البوري وقلب فتحت الباب، الناس شو بيقولون؟ عامة الناس يقولون الشيخ ساهل، أقل الأحوال اللي مفرط يخلي بنته تركب مع راعي الليموزين، لكن هو بدوره أيضا أن يقول ترى صاحب الليموزين خال البنت يا أخوان، هذا فلان ابن فلان أخو الزوجة، نعم، لئلا يقذف في قلوب الناس من اتهام هذا الخير هذا الفاضل وإنزاله في غير منزلته، وقد يتعدى الأمر ذلك إلى الاقتداء به. إذا ما دام الشيخ فلان هذا يركب بالمنزلات والبنات يروحن والحريم رايحات جايات، وش هذا؟ إذا ما في شيء. فهذا متأكد لا سيما في حق من يقتدى به من أهل العلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول على رسلكما إنها صفية فغيرهم من باب أولى، يبرأ من العهدة ويبرأ من الاتهام بهذا التصرف. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، الزيارة مطلوبة وتجدد العهد مع طول البعد والوقت، ويتفقد الإنسان أهله بهذه الزيارة الخفيفة التي لا تؤثر على الاعتكاف. لكن لو كان شخص عنده أربع زوجات وكل واحدة عندها جمع من البنين والبنات وصائر المسجد طريق من البيت إلى المسجد، هذول رايحين هذول جايين، محدد لكل شخص يجلس معه ربع ساعة، نعم أربع خمسة وتنتهي الليلة، مثلهم الزاب اللي بعده ينتهي رمضان وكله زيارات، نعم هذا ينافي مقتضى الاعتكاف. يا أخي اجلس عندهم، صرت ترددون عليك مثل هذه الطريقة، ولو مد لهم الوقت بعد كل واحد ساعة انتهى رمضان وكله زيارات، ليس هذا المقصود منه، لأن هذا ينافي مقتضى الاعتكاف، لكن ما يمنع أن يزار ويأتيه من أهله من يريد تعاهده، وإذا كان بحاجة إلى أن يذكره بالله يعظه يوجهه يوصيه بما ينفعه في دينه، يوصي المرأة على أولادها ويأمر الكبير بالانتباه لإخوانه الصغار، ما في بأس، لأن هذا كله خير ودعوة إلى الخير. ما يؤخذ من هذا الحديث ترتيب زيارات بحيث تقضي على جميع المدة، ما يبقى إلا وقت النوم. من بعض الناس اللي ما تعود الخلوة يصعب عليه جدا الاعتكاف، صار ترى يا أخوان لما تعود، ولذلك يرتب زيارات الزملاء كلهم في هذا الوقت، بل بعضهم يسحب معه أعمال يريد القضاء عليها، من أعمال بعضها تكون علمية، مثلا شيخ كبير محال عليه رسالة بناقشة ثلاثة مجلدات، قال فرصة بهالعشر فاضين فاضين نقول به، مجرد ما نعيده ناقش الطالب ونتاح منه يفتح منه، هذا اعتكاف؟ ذا هذا ليس باعتكاف، وإن كان علم وخير وفضل، لكن الاعتكاف إنما هو الأعمال الخاصة للخلوة بالله جل وعلا ولمناجاته وللتلذذ بمناجاته وتلاوة كلامه. يقول في رواية أنها جاءت تزور باعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، يعني مدة من الزمان، يعني لا يلزم منها أن تكون ستين دقيقة ساعة فلكية، لا لا يعرفون هذه الساعات، لكن منها مقدار من الزمن. ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، يعني يعيدها إلى بيتها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى، نعم، مر رجلان من الأنصار إلى آخره، وقال لهما ما قال وقال لهما ما قال في الرواية السابقة. بهذا يكون انتهى القدر المحدد شرحه في هذه الدورة من كتابي الزكاة والصيام، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على